أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ما زال البحث في التمسك بأخبار المعتوه في الطلاق، والسيد الخوئي رحمة الله عليه استفاد منها الولاية للأب على المجنون في النكاح أيضا، وذلك بالوجهين المتقدمين. أما الوجه الأول الذي ذكره للتعدية من الطلاق إلى النكاح، فالكلام كل الكلام في الشاهد الذي ذكره لإثبات أن أمر الطلاق عليكم السلام أعظم من أمر النكاح. وكان الشاهد هكذا: أنه ذهب الفقهاء إلى ثبوت الولاية للأب على الصغير في باب النكاح، وعدم ثبوت الولاية للأب على الصغير في باب الطلاق. هذا الشاهد الذي ذكره السيد الخوئي على إجماله قد يكون له وجه، كما لو رجع كلامه إلى أن في باب النكاح يصح مع إذن الولي وهو الأب، وفي باب الطلاق لا يصح مع إذن الولي، فيصبح أمر الطلاق أصعب من أمر النكاح. أو رجع هذا الكلام المجمل إلى دعوة أنه في النكاح يكفي إذن الولي وهو الأب، في الطلاق لا يكفي إذن الولي بل نحتاج إلى أمر زائد كإنشاء الصغير للطلاق أو إذن الحاكم، حينئذ يصح ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه من أن أمر الطلاق أعظم من أمر النكاح. لكن إذا دخلنا إلى تفصيل المسألة لا يقبل كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه. لو فرضنا أنه في الصغير لا يكفي إنشاؤه لثبوت النكاح، بل لا بد أن نعمل ولاية الأب، وفي باب الطلاق يكفي إنشاء الصغير من دون حاجة إلى إعمال ولاية الأب، لكان الأمر بالعكس. وما هو في النصوص هو هذا: هناك باب في الكافي تحت عنوان طلاق الصبيان، تدل على أن طلاق ابن 10 سنين أو الصبي المميز جائز من دون حاجة إلى الولي، بينما في النكاح لابد من الولي، ما دام هو غير بالغ لابد من الولي. فهذا يدلل على أن أمر النكاح أعظم من أمر الطلاق. الأمر بالعكس، من جملة هذه الروايات ما رواه في الموثق: سألته عن طلاق الغلام لم يحتلم، يعني لم يبلغ بعد، وصدقته، فقال: إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز. في رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم. طبعا الآن النسخة المطبوعة غير نسخة دار الحديث، وضع بين معكوفتين لا، يعني لا يجوز طلاق الغلام. لكن في النسخة المحققة على 8 نسخ من الكافي، وفيها نسخ قديمة جدا لا يوجد فيها كلمة لا، بل هو المناسب للسياق أن يقول وإن لم يحتلم. يعني لا معنى، لأن وإن في اللغة العربية للإشارة إلى الفرد الخفي، فتقول أكرم العالم وإن كان فاسقا، ولا تقول وإن كان عادلا، هذا القدر المتيقن، وإنما تشير إلى الفرد الخفي. فيجوز طلاق الصبي وإن لم يحتلم، وإن لم يحتلم هذا لها وجه، أما لا يجوز وإن لم يحتلم ليس لها وجه. فعلى كل تقدير فهذه الروايات واضحة الدلالة، وهي متعددة، بعضها معتبر سندا وبعضها ضعيف سندا لا يضر. فإذا في نكاح الصغير لابد من إعمال الأب للولاية، في طلاق الصغير لا نحتاج إلى إعمال الأب للولاية، يكفي طلاق الصغير إن كان مميزا. فهذا يدل على أن أمر الطلاق أسهل. خلاف ما رامه السيد الخوي. فإذا الوجه الأول الذي ذكره السيد الخوي للتعدية في روايات المعتوه من الطلاق إلى النكاح يبتلي بهذا الإشكال. نعم هناك ما يدل على ما رامه السيد الخوي، وهو ما ذكرته يوم أمس، أنه في النكاح لا نحتاج إلى شهود، في الطلاق نحتاج إلى شهود. لكن هذا أولا يعارض بهذا الأمر الذي ذكرناه الآن، ثانيا أنه يمكن أن يكون هذا لسبب آخر لا لأعظمية وأشدية وتشدد الشارح في الطلاق أكثر من تشدده في النكاح. على كل تقدير، أما الوجه الثاني الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه للتعدية إلى النكاح، والذي يرجع إلى أنه جعل تنزيل الإمام عليه السلام للأب منزلة السلطان من باب التطبيق الكبرى على الصغر. وحيث إن السلطان الذي هو الإمام المعصوم عليه السلام ولي بقول مطلق حتى في النكاح، فحينئذ يكون الأب كذلك. هذا الوجه الثاني الذي ذكره السيد الخوئي أوافق عليه، لكن في عبارته يوجد خلل بحاجة إلى إصلاح. وبحسب الظاهر هذا الخلل إما ناشئ من سبق اللسان وإما ناشئ من سهو القلم، يعني إما ناشئ من خطأ في تعبير المقرر له وإما ناشئ من خطأ من المقرر. شوف عبارة السيد الخوئي هكذا: من باب تطبيق الكبرى على الصغرى، وحيث إن السلطان الذي هو الإمام المعصوم ولي بقول مطلق ومن غير اختصاص بالنكاح. هذا لابد أن نصححه، أن نقول من غير اختصاص بالطلاق لا من غير اختصاص بالنكاح. وذلك لأن ما يمكن أن يدعى اختصاص ولاية الأب به هو الطلاق، لأن الرواية واردة وين؟ في الطلاق، لأنه هو مورد الخبر لا النكاح الذي يراد التعميم عليه. فحق العبارة أن يقول من غير اختصاص بالطلاق لا من غير اختصاص بالنكاح. بعد إصلاح هذا الوجه قد يتوهم من لا خبرة له أن كلام السيد الخوئي فيه مناقشة أخرى غير المناقشة اللفظية، وهذا ما يحتاج إلى توضيح. في كلام السيد الخوئي يوجد مقدمتان: المقدمة الأولى أن قوله منزلة السلطان من باب تطبيق الكبرى على الصغرى، المقدمة الثانية أنه إذا رجعنا إلى السلطان والمقصود منه الإمام المعصوم عليه السلام ولايته مطلقة ليست محدودة في خصوص الطلاق، فينتج ذلك أنه إذا نزله منزلة الإمام والإمام ولايته مطلقة فحينئذ ولاية الأب تكون أيضا مطلقة. هذا كلام السيد. التوهم والإشكال هكذا: قد يقال بأننا لا نحتاج إلى المقدمة الثانية بعد كون الرواية من باب تطبيق الكبرى على الصغرى، لا لسنا بحاجة إلى المقدمة الثانية. ليه؟ لأن الكبرى عادة ماذا تكون؟ كلية، وإلا لا يكون من باب تطبيق الكبرى على الصغرى. ومرادنا من الكلية هكذا يعني تنطبق على المورد وعلى غيره. سلام موجبة كلية موجبة جزئية لا يهم، مقصودنا من الكون الكبرى كلية يعني تكون تنطبق على المورد وعلى غيره، وإلا إذا كانت مختصة بالمورد لا تكون كبرى. فإذا مجرد دعوة أن قوله عليه السلام فهو بمنزلة السلطان من باب تطبيق الكبرى على الصغرى، هذا لوحده يكفي، لا نحتاج إلى المقدمة الثانية، لأن الكبرى إذا كانت كلية يعني لا تختص بهذا المورد. فإذا لا تختص بهذا المورد فولاية الأب لا تختص بالطلاق فيثبت المورد. قد يشكل على السيد الخوئي رحمة الله عليه بهذا الإشكال، إلا أن هذا الإشكال هو محض توهم ولا يرد على السيد الخوئي رحمة الله عليه. لماذا؟ وذلك لأن الكبرى أقصى كليتها أن ترجع إلى قولنا كل ما للسلطان يثبت للأب، هذه نهاية الكلية، كل ما ثبت للسلطان يثبت للأب. وهذه الكبرى لوحدها لن تكون منتجة للنتيجة ما لم ننقح المقدم كل ما ثبت للسلطان، ما لم ننقح أن الولاية على النكاح مما ثبت للسلطان، فإذا نحتاج إلى المقدمة الثانية. فالمقدمة الثانية إنما جاء بها السيد الخوئي ليثبت المقدم في هذه الكبرى، وإلا قد تكون سعة السلطان وسيعة، سعة ولايته وسيعة لكن لا تشمل النكاح فلا يثبت المدعى. فلا بد أن نثبت أن هذه السعة تصل إلى النكاح حتى يثبت ماذا؟ المطلوب. فمجرد كون هذا التنزيل بمثابة الكبرى لا يكفي لإثبات المدعى، بل نحتاج إلى ضميمة المقدمة الثانية التي تثبت لنا ماذا؟ أن السلطان دائرة سعة ولايته تمتد إلى النكاح ليشمل ماذا؟ الأب. هذا ما يمكن أن يقال في تقوية ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه في هذه الروايات. ينبغي أن نلتفت أن تمام ما ذكرناه هنا سواء وافقنا عليه أم لم نوافق يكون كافيا لإثبات مقولة الشهيد الثاني. ماذا كانت مقولة الشهيد الثاني؟ التمسك بإطلاق النصوص. هذا يعني أن كلام الشهيد الثاني لم يكن جزافا، يوجد نصوص يمكن أن يدعى إطلاقها. الآن تناقش في بعض تلك النصوص، لا تناقش في البعض الآخر، فكلام الشهيد الثاني لا ينبغي أن يتعجب منه، يقول أين النص؟ لا يوجد نص في المسألة. الذي لا يوجد في المسألة هو نص خاص، أما النصوص بإطلاقها يمكن أن يستدل به في المقام الحق مع الشهيد الثاني رحمة الله عليه. بهذا البيان يكون قد تم الكلام في الصورة الأولى من الصورتين اللتين وقع فيهما الخلاف. الصورة الأولى ماذا كانت؟ فيما لو انفصل الجنون عن البلوغ. فلما على ما في ذهني منذ مدة ما رجعت التعليق على العروة، على ما في ذهني أن السيد خوي في تعليقته على العروة يحتاط أنه باستئذان الحاكم الشرعي، لكن حسب الآن بحث السيد الخوي لا، أقام أدلة متعددة على أن الولاية لمن؟ للأب. على كل تفصيل، الصورة الثانية من الفروع التي وقع فيها الخلاف في ثبوت ولاية الأب والجد هي في مورد الباكرة الرشيدة. هناك كلام للشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك دقيق في تصويره للبحث، فيقول رحمة الله عليه: هذه المسألة من المهمات، والفتوى فيها من المشكلات بسبب اختلاف الروايات. فإذن هذه مسألة مهمة محل ابتلاء، بل ربما الابتلاء بها أكثر من الابتلاء بسائر الفروع، أنه الأعم الأغلب المرة عندما تتزوج ماذا تكون؟ باكرة رشيدة. زواج الصغيرة قليل، جواز الزواج زواج الثيب وإن كان كثيرا لكن لا يبلغ زواج الباكرة الرشيدة، لأنه في أعم الأغلب من الزيجات هو الزواج الأول. أعم الأغلب في المجتمع من الزيجات هو الزواج الأول. إذن المسألة عامة البلوى، ولكن الفتوى فيها من المشكلات لاختلاف الرواية. لذا يقول: وقد اضطربت لذلك أقوال الأصحاب فيها. ثم يحرر محل البحث، يقول: الأنثى إن كانت صغيرة وغير رشيدة فلا خلاف في ثبوت الولاية عليها، إن كانت صغيرة غير رشيدة، وإن كانت ثيبا رشيدة فلا خلاف بين أصحابنا في سقوط الولاية عنه، إلا ما نقل عن الحسن بن أبي عقيل من بقاء الولاية وهو شاذ، هذا شرحناه مفصلا سابقا. وإن كانت بكرا كاملة لم تتزوج، كاملة يعني رشيدة، أو تزوجت ولم توطأ، أو وطئت دبرا، أو ذهبت بكارتها بغير الجماع قبل البلوغ أو بعده على قول، فلا خلاف أيضا في انتفاء الولاية عنها في مالها، وإنما الخلاف في استمرار الولاية عليها بالنسبة إلى النكاح خاصة. يقول في الأمور المالية لا يوجد لأحد عليها ولاية، يشملها عموم الناس مسلطون على أموالهم، وكونها باكر أو ثيب ليس له علاقة بالأموال، لا خلاف في ذلك. إنما الخلاف والنزاع في استمرار الولاية عليها بالنسبة إلى النكاح خاص. طبعا أشار في طي البحث إلى خلاف في تعريف الباكرة، أنه في خلاف هل الباكرة هي من دخل بها بوطء شرعي، أو الباكرة مطلق من دخل بها وإن كان بوطء غير شرعي بزنا مثلا، عفوا الثيب وفي قباله الباكر، هل الثيب هي من دخل بها بوطء شرعي، أو الثيب هي من دخل بها بوطء وإن لم يكن شرعي، أو الثيب هي من أزيل غشاء بكارتها بوطء أو بغير وطء؟ في خلاف، هناك مسألة مستقلة في هذا الأمر سوف تأتي نتعرض لها حينها. هذه المسألة الكثيرة البلوى والتي اختلفت فيها النصوص، صاحب العروة رحمة الله عليه نقل فيها أقوالا خمسة، وهو في ذلك تابع لمن تقدم عليه، ومنهم صاحب المسالك الشهيد الثاني أيضا نقل خمسة أقوال. القول الأول أن الباكرة الرشيدة تثبت ولاية الولي عليها وعلى نحو الاستقلال، يعني حكمها حكم من؟ الصغير. تمام الكلام للولي، هذا هو القول الأول. القول الثاني أن الباكرة الرشيدة حكمها حكم الثيب مستقلة ولا ولاية لأحد عليه، هذا القول ينفي الولاية بالكل. القول الثالث التفصيل بين العقد الدائم والعقد المنقطع، ففي العقد الدائم تكون مستقلة دون العقد المنقطع، فلا بد من إذن ولي. القول الرابع بالعكس، واضح الكلام؟ القول الخامس والأخير هو القول بالتشريك، أن فرق الباكرة الرشيدة عن الصغيرة أن الصغيرة تمام الكلام في قول أبيها في قول وليها، أما الباكرة الرشيدة نحتاج إلى إذنها وإذن وليها. قد أشرت في بداية البحث إلى أن تعدد الأقوال في هذا الفرع الفقهي لا يؤدي إلى اختلاف معنى الولاية، الولاية لها معنى واحد، نفيا وإثبات. غاية الأمر مرة تكون وسعة مرة تكون ضيقة، تماما كولاية الفقيه. الاختلاف في ولاية الفقيه ليس في معنى الولاية، الاختلاف في ولاية الفقيه إنما هو ماذا؟ في سعة الولاية وضيقها، وما نحن فيه من هذا القبيل. تفصيل البحث إن شاء الله يأتي في الدرس اللاحق. يوم أمس ما أخذنا أصول، نعين وقت أكثر للأصول إن شاء الله.